الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن شروط الصلاة في الحديث السابقة، وذكرنا أنها 9 شروط زي ما ذكرها في المنار: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة مع القدرة والنية واجتناب النجاسة. تكلمنا عن هذه الأشياء فيها، ووصلنا للاجتناب النجاسة، والكلام عن الصلاة في الأرض المنصوبة ونحو ذلك، وذكرنا كلام العلماء في الصلاة في الثوب الحرير وفي الأرض المنصوبة وفي المقبرة والحمام ونحوها، مما يذكر فيه العلماء أن توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد. الإنسان منهي عن لبس الحرير، منهي عن لبس الذهب الذكر يعني، الإنسان المؤمن منهي عن الصلاة في المكان المنصوب، ثم هو مأمور بالصلاة في وقتها، إذا أذن للصلاة إذا نودي للصلاة مأمور بأن يصلي. وهنا يتوارد الأمر في حين هو في مكان منصوب أو لابس ثوبا من حرير أو يلبس الذهب ونودي للصلاة. الآن لو صلى على هذه الحال ومنهي عن هذا اللبس يلبس هذه الأشياء، منهي عن الإقامة في المكان المنصوب، مأمور بأنه يصلي. فلذلك العلماء أو جمهور العلماء قالوا في هذه المسألة: إذا أضرنا نفك الأمر من النهي، يعني ده شيء وده شيء، يبقى على ذلك نقول الصلاة صحيحة، والعمل الذي هو فيه من لبس حرير أو لبس ذهب أو صلاة في أرض مرصوبة الأرض مرصوبة هذا ما يأسم عليه. إذا ما أضرناش نفك عن جهة دي نقول الصلاة باطلة. فذكرنا الكلام اللي في هذه الأشياء، إنه إذا صلى بثوب نجس هو مأمور بالصلاة، ولكن الله عز وجل قال: وثيابك فطهر، يبقى منهي عن هذا الشيء. مع القدرة على التغيير يلزمه ذلك، يلزمه أن يزيل هذا الثوب. إنما مع العذر، إذا كان الإنسان معذورا، كان ناسي مثلا فصلى في ثوب نجس وانتهت صلاته، فدل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة صحيحة لما صلى صلى الله عليه وسلم في النعلين اللي كان فيهما قدر، والقدر هنا مع النجاسة. فجاء جبريل وأمره بإزالة هذين النعلين فخلعهما في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فلما نزع الصحابة نعالهم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: جاءني جبريل وأني فأخبرني أن فيهما قدر، أن فيهما قدر. يبقى على ذلك هنا صحت الصلاة لوجود العذر. فليقص على هذا العذر ما كان إنسان في مكان غرق في البحر مثلا وطلع فكان عاريا لا يجد ثوبة، فاضطر أنه يصلي من غير وجود شرط ستر العورة، يبقى على ذلك هذا معذور صلى على هذا الحال. يبقى هو منهي عن التعدي في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن الآن جاء وقت الصلاة ويلزمه أن يصلي، نودي بالصلاة فيلزمه، يجب عليه أن يصلي، ومنهي عن أن يكون عاريا فمأمور بأنه يستتر، ولكن العذر الآن يجعله أنه يجوز له أن يصلي على هذه الحال التي هو فيها. من المسائل هنا اللي بيذكرها لنا: لا تصح الصلاة في الأرض المنصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المنصوبة، يعني قدمنا الكلام عليها والتفصيل اللي للعلماء في ذلك. فقلنا إنه الصواب أن الصلاة تكون صحيحة، ولكن يأسم الإنسان بأنه صلى في أرض منصوبة، أرض منصوبة سواء هو كان غصبها أو غير غصبها، غيره يعني علم أن هذا المسجد أرض منصوبة بتاعت ناس والناس يطالبون بها وما عملوهاش مسجد، وإنسان وضع يده عليها، يبقى هنا ليس لك أن تصلي في هذه الأرض، ليس لوجود خلاف. كل العلماء قالوا يحرم عليك أن تصلي، يحرم أن تصلي، لكن قالوا في صلاة الجمعة استثنوا، ده باعتبار أنه كان في الماضي المساجد لصلاة الجمعة هي مسجد واحد في البلد أو مسجد واحد في القرية، لكن مع كثرة المساجد بعد ذلك اترك المكان الغصب وصلي في المكان الذي هو يحل لك أن تصلي فيه. يبقى هنا إلا حيقولوا الصلاة صحيحة، أو لو يقولوا الصلاة بطلة يقولوا يحرم عليك، يحرم عليك أن تصلي، ولكن الحكم في هذه الصلاة التي أنت صليتها الجمهور حيقول الصلاة صحيحة، طيب تساب عليها؟ لك لا ما تسابش عليها، لكن أسقطت عن نفسك الفرض، أسقطت الفرض. إذا أنا أصلي صلاة لا أساب عليها، طب إيه اللي بلاني بهذا الشيء؟ لا تفعل هذا الشيء، لا تصلي في أرض موصوبة حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح. هنا مسألة أخرى وهي الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، ومش مجرد أنه لا تتخذوا، قال فإني، وأكد ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. يبقى الإنسان اختيارا لا يذهب إلى المكان اللي في المقابر ليصلي فيه، أو أنه بين المقابر يتخذ مسجدا يصلي فيه، أو أنه يوضع قبر بداخل مسجد فيصلي فيه، أو أنه ينشأ مسجد فوق قبر موجود، كل هذا داخل تحت نهي صلى الله عليه وسلم. يبقى اختيارا لا تفعل هذا، اضطرارا يصح الإنسان أنه يصلي مسجد صلاة الجمعة ولا يوجد في القرية إلا هو المسجد اللي فيه القبر، فعلى ذلك لا يترك صلاة الجمعة، لا يترك، لكن يصلي صلاة الجمعة. طيب غيرها من الصلوات، هنا أيضا نقول إما الاختيار وإما الاضطرار. مع الاضطرار خلاص صلي صلاة الجماعة، الجماعة أو كده، الجماعة أو كده، يصلي صلاة الجماعة. لترك الجماعة يقسي قلب الإنسان، وشيء ورا شيء يترك الجماعة ضاعت منه الصلاة وكسرت الصلاة، كما نرى من بعض الناس يفعل، يترك الجماعة وفي النهاية يترك الصلاة، يصلي صلاة الجماعة ويجتنب القبر. لكن برضو تحتاج لتفصيل هذه المسألة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أو قال لا تتخذ القبور مساجد، أي مكانا للصلاة. جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الحديث فقط، ولكن جملة من الأحاديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يمكن يجمعها الإمام النووي في المجموع ويقول لنا في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما حضرت الوفاة يعني قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يحذر في الحديث اللي احنا سمعناه في صحيح مسلم قال: أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك، وهنا يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا تفعلوا مثل هؤلاء. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مثل حديث عائشة، وعن جندب ابن عبد الله وهذا في صحيح مسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فنهى أن تتخذ القبور مساجد وقال: إني أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حديث لأبي مرثد وده صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليه، يبقى لا تجلس فوق القبر ولا تصلي بحيث يبقى القبر في القبلة التي أمامك. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور، ولا تتخذوها، يعني لا تشبه بيتك بالمقابر. بالمقابر ايه وجه التشبيه؟ هتشبه المقابر في ايه؟ فان المقابر لا يصلى فيها المقابر، فلا تجعل بيتك المقبرة، فلا تصلي في بيتك، تترك صلاة النافلة في بيتك، لا تصلي النافلة في بيتك، فلا تجعل البيت كالمقبرة. ايضا في مسند امام احمد من حديث ابي عبيدة بن الجراح: كان اخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا ان شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. الذين يتخذون القبور مساجد، شرار الناس، أظن جملة من الأحاديث يكفي حديث واحد منها لبيان أنه لا يحل للمسلم أنه يجعل مسجدا فوق مقبرة، ولا أنه يدخل قبرا بداخل المسجد، ولا يجعل مسجدا في وسط القبور، لا يفعل، ولا يصلي على مقبرة ولا إلى مقبرة، ليس له ذلك. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بجملة أحاديث، هناك أحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى. يبقى النهي وارد عن ذلك: لا تصلي إلى المقبرة، لا تصلي في المقابر، لا تصلي بين القبور. طيب هنا حكم مسألة، العلماء يبتدوا البعض يعلل هذا الشيء، فيقول إن الصلاة في هذه أو في هذا المكان بتكون مقبرة تنجست بالموتى بصديد الموتى ودماء الموتى وغير ذلك، يبقى على ذلك لعلة التنجيس. لعله هذا من ضمن العلل التي تذكر في ذلك، ولكن الأهم من ذلك إن المقبرة الصلاة هناك عند المقابر ذريعة للشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك لما يذكر لنا أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك فأشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى، فيحذرنا من أن نصنع ذلك حتى لا نقع في الشرك بالله سبحانه. وقد وقع كثيرون من المسلمين في الشرك بذلك، يذهب المسجد في المقبرة قبل ما يصلي تحية المسجد، قبل ما يدخل يطوف حوالين القبر ويسيدي فلان ويسيب له رسالة ويحط صندوق النزول ويطلع يصلي في المسجد. هنا الشرك الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقع فيه، بل هو صلوات الله وسلامه عليه قال عن قبره هو اللهم أو قال لا تتخذوا قبري مسجدا، نهاهم أن يتخذوا قبره صلوات الله وسلامه عليه مسجدا، وتعوذ بالله أن يتخذ قبره مسجدا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا القبور بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكانا للصلاة إن يصلي عند القبر، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان خارج مسجده صلى الله عليه وسلم، لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صار القبر بداخله، لا يقاس عليه غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في عهده صلوات الله وسلامه عليه لما يوسعون يوسعون من كل الجوانب إلا المكان الذي فيه القبر. بعد ذلك في خلافة بني أمية حصل هذا الشيء فأدخل القبر أو وسع المسجد من ناحية القبر فصار هنالك. يبقى هنا لا يقاس على يقال إنه يتهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنه يخرج منه القبر، لا يقال ذلك، ولكن مازال النهي واردا، مازال النهي واردا لا تتخذ قبور مساجد. يبقى هنا لا نقول لكونهم فعلوا ذلك نقيس عليه، تقيس على ماذا؟ لا يجوز القياس مع وجود النص، القياس مع وجود النص يسمى بإيه؟ فساد الاعتبار، فساد الاعتبار. فهنا على ذلك هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بداخل الـ 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 أو قبره بداخل المسجد صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أصحابه ذلك، ولكن فعل بعدهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإن كان فعل انتهى هذا الشيء، ولكن بقيت النصوص المانعة من ذلك فلا يلحق به غيره صلوات الله وسلامه عليه. طيب نرجع تاني بقى للعلماء اللي يتكلمون في هذه المسألة، فيقول لنا الإمام النووي إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح الصلاة فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء. يعني بيقول لو أن فرضنا كان مكان فيه مقبرة وهذه المقبرة نبشت، معنى نبشت يعني اتخذت الجثة اللي فيها ونقلت إلى خارجها، الآن بقت التراب بتاع المقبرة مولود، هل ممكن يصلى في هذا المكان؟ الآن ما فيش قبر، إيه المانع من الصلاة؟ هو بينظر لناحية التنجيس، يقول إنه جسد هذا الميت تحلل، تحلل بداخل الميت في الدماء في الصديد في العذرة في هنا التراب صار مخطيطا بذلك، فنشك في أن يكون المكان طاهرا بعدما تحلل فيه جسد هذا الميت، حتى وإنه وشت وأخرج إذا أراد أن يصلي يبقى لابد يفرش حاجة فوق هذا التراب. لاحظ أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بني كان أصل هذا المكان اللي بني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبور للمشركين، كان في قبور، هذه القبور منها ما نوشة ومنها ما سوية بالأرض وانتهى أمرها، كانت قديمة جدا فأزيل ما أزيل وهدم ما هدم وبني المسجد بعد ذلك على هذه الأشياء. يبقى على ذلك اللي حيصلي طالما أنه استيقن إن ما فيش لا قبر ولا غيره، وإن الأرض اتغير هذا التراب حط عليه حادة فرش عليه حادة يبقى يجوز له أن يصلي، لكن مع وجود القبر يوجد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يقول لنا ابن قدامة إن بنى مسجدا في المقبرة بين القبور إذا بنى مسجدا بين القبور، يعني مقابر وبعدين اتخذ منها مكان وتحط فيه مسجد بين القبور، يعني في وسط القبور، هنا يقول حكمه حكمها، يعني حكمه حكم المقبرة، لا يجوز صرف المقبرة، فكذلك لا يجوز الصرف إليه، فرغم أنه سيدخل إليه من القبور. لكن فرضنا أنه جم عند القبور قطعوا منطقة فاضية وراح منها مسجد بعيدة خالص عن القبور وبابها إلى الخارج، فالصلاة صحيحة فيه ليست باطلة، طالما أنه لا تعلق للمسجد بالقبور ولا بأماكن الشواهد والضريح وغير ذلك. هنا يقول العلماء في المسألة نفسها يذكرون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، فلا يجوز لأحد أنه يختار أن يصلي في المسجد الذي فيه القبر. طيب حكم الصلاة تصح ولا لا تصح؟ هتلاقي جمهور العلماء حيقولوا ما قالوا في الأرض المعصوم، حيقولوا أنه توارد الأمر والنهي، هذا صلى لله سبحانه وتبارك وتعالى وصلى ولم يمس جسده شيء من النجاسة، يبقى على ذلك الصلاة، طالما أنه لم يصلي من أجل القبر، لم يتوجه إلى القبر، صلى لله عز وجل الصلاة صحيح. هنا إذا اختار هذا المكان دون غيره، الاختيار مبنى على أن القبر يبقى يخشى من نية هذا الإنسان في اختياره المكان الذي يبقى. لا ما اختارش ولا غيره، لكن لم يجد أمامه غير ذلك، فرجح أن صلاة الجماعة أولى من أن أترك المكان لوجود القبر فصلى، الصواب أن صلاته صحيحة ولا تعلق للصلاة بوجود القبر. مسألة كثير من الإخوة يسألها، يقول كنت مسافر القرية الفلانية، دخلت أصلي الظهر، بعد ما صليت شفت أن في قبر فيها، صلاتك صحيحة؟ لا شيء أعرف في ذلك عند جمهور بل جماهير أهل العلم على صحة الصلاة، لكن الحنابلة لهم وجه في ذلك ببطلان الصلاة، لهم قول بالبطلان وقول آخر بعدم البطلان في ذلك، إذا صلى في المقبرة أو عند المقبرة هي نفسها المسألة اللي فيها باقي الأشياء اللي حيقولوا في المسجد بلا في المجزرة في محج الطريق، هذه الأشياء لعلل موجودة فيها حيقولوا تصح الصلاة إلا إذا تلوث بنجاسة، ولكن حسب نية هذا الإنسان في صلاته، صلى عند المقابر أو في المسجد إلا عند المقابر يقصد المقابر، أشرك بالله، قد تبطل صلاة هذا الإنسان إذا كان فعلا يصلي من أجل المقابر، لا يصلي ولا يعرف، أو يصلي ويعرف ولكن اضطر لصلاة الجنازة في المسجد الفلاني، المسجد الفلاني فيه مقبرة، أحب أنه يحضر صلاة الجنازة قريب وحبيبه، الصواب أن الصلاة صحيحة ولا تعلق للصلاة بهذه المقبرة، إلا في صورة الاختيار أنه يختار الإنسان لأنه أذهب أصلي في المسجد الفلاني الذي فيه قبر من أجل هذا القبر الذي فيه، هنا يخشى على هذا الإنسان من بطلان الصلاة. إنما الاسم في الاختيار وارد، الاسم في الاختيار وارد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد، ونحن نفرق بين يأسم باختياره ذلك وبين أنه تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة، تبطل إذا وجد الشرك ولا يوجد شرك، هو لا لا هو استقرب هذا المكان، تبطل إذا وجد نجاسة لا توجد نجاسة حتى نقول تبطل الصلاة، يبقى على ذلك نفرق من أنه يأسم إذا انتفى الشرك وانتفت وجود النجاسة بمخالفته للنهي وتصحه الصلاة، لكن مع الاضطرار يجوز له ذلك. بيقول لنا هنا والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، يبقى كان بيكلمنا عن الصلاة في الأرض المعصومة أنها تبطل صلاته، وهنا بيذكر المقبرة كذلك أنه، وقلنا في فرق بين الأرض المعصوبة أنه تصح الصلاة وأنه يأسن بقصبه، وأنه في المقبرة نفس الشيء إذا كان في نجاسة إذا كان شرك بالله عز وجل تبطل الصلاة، وإلا فتصح الصلاة ويأسن بالاختيار لذلك. هيجي في مسألة المجزرة والمزبلة والحش، مجزرة مكان اللي بتجزر فيه، والجزر بمعنى القطع، يعني الجزر بمعنى القطع، وهنا الجزر الإنسان اللي بيقطع الذبيحة هذا الجزر. المزبلة مكان يلقى فيه القمامة، والحش الحش بالضم وبالفتح أيضا، الحش هو دورة المياه، مكان النجاسة مكان قضاء الحاجة. وأعطان الإبل، أعطان الإبل جمع عطن، هيجي الكلام فيه. وقارعة الطريق، قارعة من القرع هو رايح جاي يعني على الطريق، طريق المقروع. والحمام من الحميم، يعني المكان اللي فيه الماء الساخن، الاغتسال يعني مكان الاغتسال. بيقول لنا ان هذه تبطل صلاته لو صلى في هذه الاشياء. شوف ليه. قال لي ما روى ابن ماجه والترمذي وعبد الله بن حميد في مسنده عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيتها. يعني هذه الأماكن الحديث اللي جاء فجمعها حديث ضعيف حديث ضعيف، لكن هيكون العلة إذا وردت في الشيء نقول بالعلة. إذا كان مكان نجس الأصل إنك ثيابك فطهر، صلي في مكان نجس لا يجوز لك الصلاة في المكان النجس، يبقى هنا للنجاسة مش للحديث، الحديث ضعيف، ولكن لوجود النجاسة في المكان تبطل هذه الصلاة إذا لمست النجاسة أو صليت عليها، يعني حاملا لها أو مصلي فيها. يبقى هنا بيقول لنا أما الحش فلاحتمال النجاسة، أما الحش اللي هو يعني دورة المياه، يعني ليس فكان الصلاة إذا كان الإنسان منهيا أنه يرفع صوته فيها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ حادثة ولا إنسان وسلم عليه فقال إذا وجدتني على مثل هذه فلا تسلم عليه، فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليه، إذا كان لن يرد عليه ما هو فرض عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك أن الإنسان يختار دورة المياه عشان يصلي فيها، هذا من باب أولى في المنع منها. يبقى هنا لاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. سطوح هذه مثلها، سطوح هذه مثلها، عندكم في الكتاب أسطحة هذه، أسطحة دي ما لقيتلهاش أصل، كلمة أسطحة دي لا في اللغة، ما فيش حد من أهل اللغة يقول كلمة أسطحة، كلمة عامية، فلذلك تبدلها بكلمة سطوح. هي سطوح جمع سطح، جمع سطح، سطوح هذه جمع، لكن ما مش سطوح جمعوها أسطحة، ما فيش كلمة أسطحة عند اللغويين. طيب يبقى هنا يقول سطوح هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. يعني هذه إذا كان مكان مزبلة والمكان مزبلة ده فوق وسقف والصلاة فوق هذا السقف إنه زيه زيها، وهذا محل نظر. مسألة يعني قدمنا قبل ذلك إن الإنسان فيه نجاسة والسرير بتاعه قوائم السرير عليه وبيصلي فوق السرير تصح الصلاة ولا تبطل، هنا كذلك يقال هذا الشيء وطالما لم يصح الحديث فيها. يبقى هنا المزبلة إذا كان مكان لا يليق طبعا بإنسان المؤمن أن يذهب إلى مكان المزبلة ليصلي فيه لاحتمال النجاسة، لكن فرضنا أنه إنسان ساير في طريق فوجد هذا المكان وهو عليه الصلاة والمكان النظيفا فصلى فيه، لا علاقة للمكان النظيف اللي فيه بالمكان الآخر اللي فيه النجاسة وفيه الزبال، يبقى على ذلك الصلاة تصح. فإذا كان فوق سطوح والسطوح هذا نظيف أو لا أن تصح هذه الصلاة، فطالما لم يصح الحديث عندنا نكتفي فقط نقول المكان الذي يحتمل أن يكون فيه نجاسة فلا تصلي فيه، لا تصلي فيه طالما شككت فيه. قال سطوح هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه، يعني عايز يقول ان البيوت اما بتبيع بيت بيبقى السطح بتاعه بيدخل في البيوع اللي فيها. هذا الكلام فيه نظر في المسألة انه السطح داخل فيها، طيب واذا كانت عمارة وكل سقف عمارة فوق الشقة الثانية فبقى السقف السفلي هذا متعلق بين الشقتين والثاني والثالث والرابع، هيكون الحكم محدش بقى ليه يصلي في العمارة بحل، محدش يصلي لانه لن يأمن ان الشقة اللي فوق اللي تحت يكون فيها حمام، هذا فيه نظر. وذلك الصواب انه لا علاقة للسطح بهذا الشيء. واذا قلنا اذا ولدت نجاسة والانسان فرش عليها شيئا وصلى فوق هذا الشيء فعاز بين وبين النجاسة. برضو من المسائل اللي حينبني عليها المجاري اللي في الأرض، المجاري في الأرض، تصلي يوم الجمعة في الشارع وقدامك البير بتاع المجاري فوق الغطاء بتاعه وانت أخينا عارف تحتك نجاسة، هو ده السقف بتاع تفرش حصيرة فوقها وتصلي فيها، لو قلنا سطوح يبقى هذا مكان صلاتك بطل فيه، والصواب أنه الصلاة صحيحة ولا تعلق بده طالما أنه في فاصل بينك وبين النجاسة الصلاة صحيحة. نشوف كلام ابن قدامة في المغني بيقول لنا فأما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه، بالتنبيه لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مضان النجاسة، التنبيه اللي هو بيطلق على فحوى الخطاب ويطلق على القياس المساوي والقياس الأولى، القياس الأول بيقول لك إذا كان ممنوع من صلاة في مكان تشك أنه نجس يبقى المكان الذي تستيقن أنه الاسم باب أولى. فيقول هذا من إيه؟ التنبيه. التنبيه هو قياس الأولى في ذلك. فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه، لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مضانة النجاسة، فالحش معد للنجاسة ومقصود لها، فهو أولى بالمنع. يقول ابن قدامة: قال بعض أصحابنا إذا كان المصلي عالما بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيها. يعني الكلام ذكرناه قبل ذلك، ده إذا صح الحديث، والحديث الطويل اللي احنا ذكرناه ده حديث ضعيف، ولكن المصلي يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. في المقبرة طالما أنك تعرف فلا تختر، لا تختر المقبرة. فيقول بعض الحنابلة يعني بيقول إذا كان المصلي ذهب للمقبرة وهو يعلم أنها مقبرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، لأنه عاص بصلاته فيها. والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة، يعني أنه حيصلي في المكان اللي يعرف أنه عاصي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يبقى على ذلك هو آثم، كمان الصلاة باطلة. هنا مسألة بطلان الصلاة فيها نظر. قلنا لو كان في شرك لا تبطل صلاة الشرك، لو كان في نجاسة تبطل لملابسة النجاسة، ما فيش لا ده ولا ده. الراجح أن نقول يأسم بارتكابه للنهي وتصح صلاته. يقول ابن قدامة: وإن لم يكن عالما فهل تصح صلاته؟ يعني ذهب لمكان من أماكن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيها فصلى فيها، فهنا هل تصح الصلاة ولا لا تصح صلاته؟ قال: فيه وجهان أو على روايتين، إحداهما لا تصح، لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم، فلا تصح مع الجهل. هذا قول فيه نظر، لأنه كأن المعذور كمان هيخلي الإنسان اللي له عذر زي الذي ليس له عذر، هذا قول محل نظر. الثاني تصح لأنه معذور، ده كلام الصواب طبعا في الفقه، أنه ليس على الإنسان المعذور تضييق ولا تحديد، فهذا معذور. واحد ما يعرفش المكان ده فيه مقبرة ودخل فصلى فيه، إزاي هنطلع هذه الصلاة؟ هذا فيه تحريض على الناس، وهيخلي الإنسان أنه يترك صلاة الجماعة شيء ورا شيء ورا مسيح الجماعة بالكل. نقول هذا الذي نقول تبطل صلاته إذا دخل يصلي من أجل القبر أو يصلي في مكان فيه نجاسة، لكن صلى لله سبحانه وتبارك وتعالى، اختار هذا المكان ليصلي فيه، نقول يأسم لاختياره ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انه لا ما اختارش، هي ظروفه على هذا الشيء، ما فيش في المكان كله مسجد الا هذا، يا اما ما يصليش الجماعه خالص، يا اما انه يصلي، يا اما اقول لا صلي لعلك تامر بمعروف وتنهى عن منكر في المكان الذي انت فيه، هذا اولى من ترك هذا المكان. وكم من انسان قد يصلي مع الناس ويمنع الناس، اتق الله، هذا حرام، ما يجلس كذا، ما يكون كذا، لغايه ما يهجر الناس امثال. يقول ابن قدامة: فصل. وذكر بعض أصحابنا في هذه المواضع المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظاهر بيت الله الحرام والموضع المغصوب قال: لما روى ابن عمر، وذكر الحديث اللي ذكرناه: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. حديث قلنا إنه حديث ضعيف. ابن قدامة بيعلل المنع من الصلاة في هذه الأشياء، قال: لأن المواضع مظنة النجاسات، لأن المواضع مظنة النجاسة، لأن مش كل صلاة في المقبرة أن فيها الشرك بالله عز وجل. لا، لو أن الإنسان ذهب إلى المقبرة اللي يعرفها بيدفن فيها الناس وبين القبور واقف ومصلي، هنا يخشى أن يكون هذا المكان فيه نجاسة. وكم من إنسان عارف اللي بيصلي حواليهم دون الناس عاتيه ليس فيه ولا يصلي من أجلها، ولكن جاء عليه الوقت وليس له مكان إلا هذا المكان فصلى فيه، أو صلاة الجنازة ما تمكنوش من صلاتها إلا في هذه الأماكن. يبقى هنا التعلق ليس بالشرك، ما فيش شرك في هذه الحالة، التعلق ما هل نجس ولا ليس نجسا. إذا كان مظنة النجاسة فلا يفعل هذا الشيء. لا، المكان ليس نجسا، يبقى هنا مع الحاجة إنه دفن الميت احتاجهم ويصلوا على قبره، فلهم أن يفعلوا كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن قدامة: زاد أصحابنا المجزرة والمزبلة ومحدة الطريق وظهر الكعبة، يعني عشانها في هذا الحدث، وقالوا لا يجوز فيها الصلاة. ولم يذكرها الخرقي اللي هو صاحب المختصر اللي ابن قدامة بيشرحه في المغني. قال: فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها، يعني الإمام أبو القاسم الخرقي ما ذكرش من ضمن الممنوعات الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وظهر الكعب، ما ذكرها، قال يمكن جوز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم. أن الصلاة صحيحة طالما أن المكان ليس نجسا، وطالما أن الحديث لم يصح أن ضيق على الناس. ليه؟ كان إنسان في سلخانة مثلا وخد جنب في المكان جنب نظيف وصلى في هذا المكان، ليه حنبطل صلاته من غير وجود نص فيها والمكان الذي يصلي فيه نظيف وليس نجسا وطاهر ليس نجسا. يقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، هذا كلام صحيح، جعلت لي الأرض جنس الأرض مسجدا، ونستثني منه ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بنص صحيح يستثنى منه، ويستثنى منه ما كان فيه نجاسة، ما كان فيه نجاسة يبقى غير ذلك يصلي فيه الإنسان، حديث متفق عليه. قال واستثنى البعض يعني منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، استثنوا من ذلك بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أما الحديث الذي ذكره في هذا الباب فهو حديث ضعيف، فيه العمري عبد الله بن عمر العمري وزيد بن جبير وقد تكلم فيهما من قبل حفظهما، فلا يترك الحديث الصحيح في حديثهما، هذا كلام جيد من ابن قدامة رحمة الله عليه. يقول ابن قدامة قال القاضي قاضي أبو يعلى الحنبلة المنع من هذه المواضع تعبد، تعبد. وهنا يعني مسألة جميلة بيذكرها ابن قدامة انتبهوا لها، بيقول انه المنع في المواطن اللي مذكورة في الحديث هذا انه للتعبد، يعني لا يعقل المعنى عما يقول هذا تعبد، زي ما نقوله صلاة الظهر 4 المغرب 3 الفجر 2 ليه؟ تعبد ما نعرفش. يبقى هنا هذه أشياء ما فيش مدل العقل احنا نعرفها، والله لو وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث خلاص نقول معقولة المعنى، طالما انه لا ما وضح لناش هذا شيء خلاص مش هندخل نخوض فيها، المغرب عشان كذا والظهر عشان كذا والصبح عشان كذا، يبقى هذا اللي نقول هذا تعبد، تعبد. طيب الأصل في الأشياء أن تكون يعني معللة بعلل، فإذا وجدت العلة أخذنا وقلنا بها، غير معللة ولا مدخل العقل فيها قلنا هذه عبادة ونقف عندها. هنا ابن قدامة بيقول إن العلماء لما ذكروا المجزرة والمزبلة ومحدة الطريق وظهر الكعبة منعوا من ذلك وقالوا إنها الحديث هو الحديث ضعيف، قالوا طيب يبقى الأمر تعبدي وما فيش علة معقولة في ذلك، يعني علة العقل يفكر من ورائها. يقول ابن قدامة فعلى هذا يتناول النهي كل ما وقع عليه الاسم، فلا فرق بين المقبرة القديمة والحديثة وما تقلبت أتربتها وما لم تتقلب. يعني يقول طالما النهي عن المقبرة يبقى أي مقبرة بقى، طالما إنه العلة غير معقولة يبقى أي مقبرة، سواء المكان ده كان في قبر قديم ونبش هذا القبر بس ما زال فيه بقايا من الميت، ولا إنه يكون قبرا طالما إنه هو تعبدي. إذا لم يقل بالتعبد فيها لا علة معقولة المعنى النجاسة أو للشرك، كل على ذلك إذا كان لا فيه دواء ولا ذلك الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. إذا كان المكان نفسه كان فيه قبور، نبشت القبور، أخرجت القبور، وضع فوقها شيء من التراب النظيف، وعن بني مسجد لا شيء كمسجد النبي صلى الله عليه فعل فيه ذلك. يقول ابن قدامة إن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة فيه لأنها لا يتناولها اسم المقبرة، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر عايز يقول يعني مقبرة، لا مقبرة عمومية يعني كل الناس، لكن لو انه مكان فيه قبر واحد او قبرين يبقى لا يمنع من الصلاة فيه، عايز يقول يعني لو تعمل مسجد بعيد عن القبر او القبرين ما اسمهاش دي مقابر الناس. هنا ليه معمول؟ الغالب في بلادنا انه بيتعمل القبر الواحد علشان انه هذا له وجاهه وله شيء عند الله وروحه من اجل فلان هذا، بل العله الموجوده في القبر الواحد اشد بكثير من الموجوده في المقابر. يعني لو ان انسان راح مقبره ابو النور مثلا وقف صلى فيها، هنا مش هيخطر على بالنا ان هذا يشرك، ما يخطرش على بالنا، ولكن نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في المقبره ليه تصلي في هذا المكان، هو هيقول لك اضطريت، اصل خايف الا وقت العصر يروح، اصل كذا، هيبدا الا اني بصلي عشان دول يشفعولي او عشان، ما حدش هيقول هذا الشيء. لكن لو راح انسان عند البدوي وصلى عند ابو العباس عند كذا، ليه بتصلي؟ يقول لك عشان ليه كرامه، ليه كرامه عشان ده هيعمل لي كذا، ان الشرك اعظم بكثير في المكان الذي فيه المقبره الواحده. فهنا كلام ابن قدامه رحمه الله عليه فيه نظر يعني في هذا الشيء، انه لا فرق يعني اذا كان في مقبره او مقبرتين انه ينفع يصلي لانه ما اسمهاش مقبره، في قبور كثيره ما ينفعش هذا الشيء، ولا قبر ولا قبرين ولا قبور كثيره، واذا الانسان صلى وهو معذور له عذره، اذا كان بغير عذر لا يختار هذه الاماكن. إن نقلت القبور جازت الصلاة، وده كلام صحيح، لو أن المقبرة البلد هدت المكان وحولته لشيء آخر وتنقلت مقابر لأماكن أخرى، يجوز أنه يصير مكانا للصلاة بعد ذلك. طيب، يقول في الحمام: لا فرق في الحمام بين مكان الغسل أو الغسل وصب الماء وبين بيت المسلخ. هنا الحمام هو مكان الاستحمام، يعني مكان الاستحمام، وهنا كان في الماضي يعني يطلق الحمام على الحمام العمومي، على الحمام العمومي، على الحمام الناس بيروحوا يستحموا فيه، فحمام عمومي مكان خلع الثياب، مكان لخلع ثياب الناس، مكان لاطلاع العورات، مكان. فعلى ذلك هنا لا يليق للإنسان المسلم يذهب ليس لهذا المكان يصلي فيه، حضرته الصلاة فليخرج يصلي فيه غيره. طيب، هل في حديث؟ أي في حديث في ذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. يبقى على استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث صحيح، يبقى على ذلك لا يصلى في الحمام. وهنا التعليل ليه لا يصلى في الحمام، هنا هيجي لنا كلام ابن قدامة يقول لنا في الحمام انه اذا وجدت العلة المعقولة يبقى على ذلك يؤخذ بها. فيقول بعد ما ذكر المعاطن وغيرها، قال انه إذا قيل في هذه الأماكن إن لكونها فيها نجاسة هذا أولى من أن يقال تعبدا وخلص فشي. قال يبقى هنا الحمام هو مكان الحميم. طيب، الحمام في الماضي كان حمام عمومي، الحمام الآن قد يكون غرفة في بيت الإنسان بيستحم فيها الإنسان، ما لهاش علاقة بالنجاسة، ما فيش فيها نجاسة، ما فيش فيها دورة مية، ما فيش فيها مكان يجلس فيه للبول أو للغائط، لكنه حمام فقط لصب الماء وللإغتسال فيه. طيب، الآن هذا مكان نقول إنه مكان الشياطين زي الخلاء الكنيف، إن هذا لا ما يكونش هذا ليس مكان الشياطين، ولكن مكان لخلع الثياب، لكن مكاني أنا بس في هذا المكان، فرضنا فرشت بعد ما استحميت فرشت سجاد وقعدت أذاكر فيه أقرأ فيه، هل يحرم علي؟ لا يحرم علي. طب هل يحرم الصلاة؟ الله لا، لا يحرم عليه الصلاة فيه. ولكن يعلل بذلك أن الحمام الذي يدخل فيه الناس الكثيرون مظنة النجاسة، إنسان يستحمى يبول فيه، إنسان آخر كده، مظنة الاطلاع على العورات، فينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن مثل هذا المكان. لكن إذا مكان خاص بإنسان، مكان له فقط، ليس فيه نجاسة، مش مكان نجاسة، مكان فقط إن يصب على نفسه الماء فيه، هذا لا يحرم الصلاة فيه. يقول هنا: قال القاضي: المنع من هذه المواضع تعبد لا لعلة معقولة. وبعدين يذكر ابن قدامة الكلام اللي في هذه المسألة، انه القول بانه تعبد طالما قدرنا نصل لعلة معقولة هذا اولى، ولا نقهر الناس بسيف التعبد، بسيف التعبد يبقى كل حاجه هو كده. قل اذا كان في شيء يعلل فالاخذ بالعلة اولى. ليه؟ اذا قال المقبرة وبعدين انبنى عليها ان منبوشة ولا مش منبوشة، هو كده يبقى على ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما نبشت منه القبور وصلي فيه بعد ذلك حيث هنا يعارض ما يقولونه. فعلى ذلك لا، العلة معقولة. الآن هذا المسجد العظيم كان فيه في يوم من الأيام مقابر المشركين، مقابر نبشت هذه القبور، اللي أخرج منها أخرج، اللي هدم على مكانه هو غطخ انتهى، وبعد ذلك تحول صار مسجدا. يبقى على ذلك كان مقبرة، الآن ليس مقبرة، فلا يقال إنه باعتبار كان مقبرة الأمر ما زال مقبرة قديمة، ولا العلة غير موجودة الآن فزالت، فلا يقال تعبد الآن، إنما يقال هذا شيء كان في نجاسات المشركين موجودة أزيلت من هذا المكان. فيقال كذلك في الحمام: الحمام إذا كان فيه نجاسة كذا يبقى يمنع. المكان اللي فيه الحمام قد يكون مكان استحمام شاشدش في نادي أو في غيره، وما فيهوش فاضي، ما فيش حد فيه، وليس في مكان للنجاسة في هذا الشيء، وتستيقن أنه مكانا طاهرا، الراجح أنه تصح الصلاة، والنبتشان فرس سدادة وصلى فيها تصح الصلاة. لو انه ظن ان المكان في بول فيه كذا يبقى لا يجوز له ان يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث معلل بان يكون هذا المكان فيه نجاسة او ان يكون هذا المكان فيه اطلاع على عورات، اذا امن من ذلك تصح الصلاة. يقول الامام النووي رحمه الله: تكره الصلاة في اعطان الابل ولا تكره في مراح الغنم. ليه؟ قال لما روى عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. صلوا في مرابد الغنم، يعني مثل تربو فيه الغنم، تقعد فيه وتنام به الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل. الحديث هذا جاء فيه علة، إمكان الحديث جاء عند دير ويس بن ماجة قال فإنها خلقت من الشياطين. جاء حديث عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. عن جابر بن سمرة قال: أصلي في مرابد الغنم؟ واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. الحديث الوحيد اللي فيه التعليل رواية ابن ماجه اللي فيها هذا التعليل، وقال إنها خلقت من الشياطين، إنها خلقت، يبقى بيدينا حاجة إن هذه الإبل خلقت مما خلقت منه الشياطين، كأن الشيطان مخلوق خلق من نار وفي طبيعته النفور، هذه الطبيعة داخلة في طبيعة الإبل. الإبل لذلك الجمل يضرب به المثل في الصبر، صبور جدا جدا، ويضرب به المثل في الحقد، في الحقد قال أحقد من جمل، أحقد من جمل. فالجمل ممكن يحوش لصاحبه أنه ضربه أذى في يوم من 10 سنين لغاية ما مرة يتذكر ذلك ويدوس عليه يطأ ويعضه يعمل فيه شيء يؤذي، يؤذي، فقال أحقد من جمل. فهنا الحقد الذي في الجمل كأنه هنا خلقت ما خلقت منه الشياطين، يعني فيه من طبيعة الشيطان شيء. فلذلك احذر من نفرة الجمل، واحذر من أنك تصلي في المكان اللي فيه معطن الإبل. معاطن الإبل هنا مش معناه أن منيخ الجمل وقف صلي وراه ممنوع، لا مش ممنوع من ذلك. هنا هذا مكان جمل واحد في هذا المكان، معاطن الإبل فيها أماكن جمال وفيها الشياطين بتيجي لهذه الأماكن. أيضا قد يكون هذه الأماكن يستتر، لأن كان عادة العرب يستتر بالجمل عشان يتبول، يتبول، فلا تأمن المكان اللي فيه معطن الإبل يجي صاحب الإبل وراء واحد من الجمال يتبول أو يتغوط وراء يستتر بها، فتيجي أنت تصلي فيكون المكان فيه نجاسة هذا الإنسان. يبقى هنا في تعليل بأشياء النفور أنها خلقت ما خلقت منه الشياطين، قد تكون فيها حقد وفيها شيء تؤذي صاحبها اللي يصلي خلفها، وخاصة إذا كان جمالا مجتمعة، إذا كان جمل واحد أو عارف الجمل ده بتاعه فيه مش عارف الثاني إيه والثالث إيه، يبقى على ذلك هنا لا يصلي في المعاطن. برضه طبعاً كلمة معاطن معناها إيه؟ يقول الإمام الشافعي: العطن الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل، تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المراعي، سيقت إلى المراعي. ده التفسير للإمام الشافعي، وهو إمام في اللغة رحمه الله، فتفسيره يكون التفسير المعتبر في ذلك. العطن بتاع الإبل، الأزهري الإمام من أئمة اللغة أيضا يقول: الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى، كأنه بيفصص بس كلام الشافعي شوية عشان يبقى سهل علينا نفهمه. يبقى هنا الإبل صاحبه بياخد الجمال رايح بخمسين جمل مئة جمل ورايح عشان يسقي الإبل بتاعته، يقوم يقعدها في مكان وبعدين يشربها، شربت الشربة الأولى يرجعها للمكان، قاعدة مستنيه حيشربها الشربة الثانية، يبقى هنا إنه المرة الأولى يقول يشربها وبعدين يرجع ثاني يأخذها حتى تعل، حتى تعل، تعل، يقول لك على البعد نهل، على الإبل نهلت وبعدين قعدها شوي، وخاصة في الصيف الجمل محتاج مية كتير، يقوم يخليه ينهل 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 نهل وبعدين خلاه يقعد في العطن بتاعه، بعد شوية خده تاني ليعل، ليعل اللي هو العلل، والعلل يبقى ايه الثانية، يعني المرة الثانية. ومنها لما تدرس فقه في النكاح ولك هذه العلة، العلة اللي هي ايه الضرة، الضرة، الضرة لأنها الثانية بعد الأولى، المرأة الثانية بعد الأولى، فهذه العلل بعد النهل، بيشرب في المرة الأولى ينهل ثم يعل بعد ذلك أو يعل بعد ذلك. طيب يبقى هنا المكان اللي بتقعد فيه الإبل تنتظر أنها تشرب للمرة الثانية ويسمى بعطن الإبل. قالوا: ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيض، قال وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنة، يبقى هي عند المية عند البير بتاع المية بتأخذ بتشرب وبعدين يقعدها في مكان هذا مكانه العطل اللي هو عند الماء علشان تشرب مرة ثانية. هذا المكان الغالب بتبقى الإبل فيه عطشانة شربت وعايزة تشرب تاني. هنا اللي شرب عايز يشرب تاني يمكن إنسان ما يصلي وراء ينفر قدامه بير المية يجري على بير المية يؤذي اللي بيصلي وهو ساجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان. يبقى ده معطن أو عطن الإبل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لهذه العلل اللي ذكرها العلماء. مراح الغنم يعني مأوى الغنم من الليل اللي ترجع تستريح في هذه الأماكن لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال صلي فيه فيجوز لك أن تصلي فيه. يقول ابن قدامة معاطن الإبل يبال فيها فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به أو يستتر إنسان به ويبول كما روي عن ابن عمر أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه قال ولا يتحقق هذا في حيوان غير فعللها بما ذكرنا من أنه مكان عطن الإبل مكان ممكن يجتمع فيه قزرات أو كذا. عند الشافعية يمكن يعلم يقول لك مكان نجاسة وهنا مش هيبقى عطان إبل بس إن هو هيقول إنه البعر بتاع الإبل والروس اللي يخرج من البقر هذا كله نجس عند الشافعية. عند الحنابلة هيقول إنه ما كان مأكول اللحم فبعره وبوله طاهر وهذا الصواب اللي فيه. فالتعليل عند الشافعية هيقول لك عشان المكان فيه نجاسة ويشكل عليه ثم الغنم نفس الحكاية ما الغنم هي نفس المراح بتاع الغنم هو فيه برضو الزبل بتاع الغنم فيقول لك أيوة نحيه وإفرش حاجة وصلي على هذا الشيء. هنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا الشيء نحي أو ما تنحيش ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم به إنما هو نهى عن شيء وأخبرنا أنها خلقت مما خلقت منه الشياطين يبقى الخوف من نفور الإبل في هذا المكان ولا تعلق لذلك بنجاسة البول ولا عدم نجاسته كذلك الروس منها. بيقول لنا ابن قدامة والحمام موضع البول أو موضع الأوساخ فنهي عن الصلاة فيه لذلك وتعلق الحكم بها وإن كانت طاهرة لأن المظنة يتعلق بها الحكم وإن خفيت الحكمة فيها ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم. يعني بيقول إنه الحكم الشرعي إذا أمكن تعليله بشيء هذا أولى من إحنا نقول هو كذا الأمر كذا أو هو تعبد محض ما أمكن التعليل الذي فيه. طيب محدة الطريق قارعة الطريق يعني جاء في الحديث اللي هو إسناده ضعيف في النهي عنها وإن كان في بعض الأثار بهذا المعنى أيضا في قارعة الطريق. قارعة الطريق المكان المقروع يسمى محجة الطريق وقارعة الطريق كأنه المكان الواسع يعني إنسان يجي على الطريق في الشارع كده في نص الشارع في السجادة أو في صلاة ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هقف على الرصيف ولا على الرصيف لأن نص الشارع مكان السيارات ومكان الدواب الرصيف مكان الناس يبقى هنا صلي تضيق على الناس أماكنهم ليس لك ذلك أنك تضيق على الناس. شوف الصلاة التي هي عبادة يبقى من باب أولى إن ما يعودش بقى مجموعة من الناس على رصيف ضيقوا على الناس إنه مش عارفين يعدوا رايحين جايين أو يحطوا مصطبع على رصيف اللي الناس رايحة جاية عليه. فهنا مراعاة مرور الناس ومرور الدواب ومرور السيارات نحوها الشريعة تراعي ذلك لكن لا تضيق على الناس ولا تزحم الناس. يقول ابن قدامة قارعة الطريق أعلى الطريق وهذا كلام النووي يقول الأزهري والجوهري صدر الطريق وما برز من الطريق والصلاة فيها مكروهة لأنه يمنع الناس من الممر. طيب إنسان صلى وخلص الصلاة ما شاء الله عيد الصلاة تاني أردت لا صحت الصلاة ولكنه منهي عن ذلك حتى لا يضيق على الناس وأيضا أنه يفوت الخشوع اللي حيصلي في مكان الناس رايحة جاية فيه لأنه يفوت الخشوع في هذا المكان. كذلك المجزرة هنا المكان اللي تذبح فيه البهائم أو تقطع فيه مليانة بالدماء، فلا يصلي فيها لوجود الدم والدم النجس. فإذا فرضنا المجازر زي ما هي الآن، مكان للجزارة ومكان للإدارة ومكان مش عارف ليه ومكان طاهرة، يجوز لك تصلي فيها. الأماكن اللي هي تصب دماء فقط هي اللي لا تصلي فيها خشية أن تكون ملوثة، لكن أماكن أخرى لك أن تصلي فيها. يقول ابن قدامة: يكره أن يصلي في هذه المواضع، فإن فعل صحت صلاته. فإن فعل صحت صلاته، يعني في المجزرة وفي الحمام وفي المقبرة وكذا، يقول تصح صلاته، كأنه يفرق بين الأمر والنهي في ذلك. يقول: ولا يصح الفرض في الكعبة. ده كلام صاحب الدليل. لا يصح الفرض في الكعبة، يعني بداخل الكعبة، جوه الكعبة، يفتح الباب ويدخل جواها ويصلي الفريضة، يعني عايزين، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة بداخلها. هذه مسألة من المسائل اللي اختلف فيها العلماء، وهنشوف خلافهم فيها. هو بيقول لنا لأنه يكون مستدبرا للبعض، وهذا تعليل منه، يعلل، يعني عايز يقول صلاة بداخل الكعبة هيبقى بيصلي لبعض الجدران وعطي ظهره للبعض الآخر. هذا أو هذه العلة ممكن الرد عليها بأنه طبعا النافلة نفس الشيء، اللي بيصلي النافلة إذا خلى الفريضة صح، وأن النافلة صح والفريضة لا، لهذه العلة كهذه. يعني لو قال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بداخلها كان أولى، كان أولى. أما لأنه يستدبر بعضها ويستقبل بعضها، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في النافلة وما جاز في النافلة جاز في الفريضة. قال: ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا. النهي عن الصلاة على ظهر إيه؟ الكعبة، في حديث ابن عمر، وقلنا أنه حديث ضعيف يعني صريح ولا غير، ما صحش حديث أصلا فيه. قال: وفيه التنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى. طيب الحديث ما صحش. قال: والحجر منها، يعني عايز يقول الصلاة في الحجر أو دي اللي احنا ممكن يعني يحتاج إليها الناس الآن، إن هل ممكن حيصلي بداخل الحجر الفريضة؟ طبعا لو حاول يصلي الفريضة جوه الحجر إن الحراس حيمنعوك، مش ممكن هيعرف يصلي الفريضة بداخل الحجر. ولكن ممكن إنسان في عمرة من عمرات فاتته صلاة دخل الحجر، لا فاضي ما صلي صلاة الظهر في هذا المكان، هنا اللي هيجي فيه هذه المسألة. والحجر ليس كله من الكعبة، وإنما منه ستة أزرع فقط، ستة أزرع، زراعة حوالي 42 سنتي، ضربها في ستة تطلع حوالي مترين ونص، ثلاثة متر من الكعبة بداخل هذا الحجر، والحجر أوسع من ذلك يعني. قال: ولا على ظهر الكعبة إلا إذا لم يبق وراءه شيء، إلا إذا لم يبق وراءه شيء، لأنه غير مستدبر لشيء منها. طيب، ولا على ظهرها، يعني إذا حيصلي فوق ظهر الكعبة، ده شرط صعب قوي، يعني يصلي فوق الكعبة على إيه؟ السور، على سور الكعبة عشان تنزل تتكسر رقبتك ورا تعمل شيء كده تاني. هنا صلي على ظهر الكعبة إذا كنت في آخر غسل أشمس، هو التعليل بالاستدبار فيه نظر، يعني هذا التعليل بالاستدبار اللي هو مشى عليه في المسألة بتاعته. طيب، قال: ويصح النذر فيها، ويصح النذر وعليها، يعني لو نذر إنسان أن يصلي في الكعبة يصح ذلك، ويصلي عليها يصح هذا النذر، وكذا النفل. طبعا غالبا اللي حينزل هذا الشيء حيلزمه إيه؟ كفارة يمين، مش ممكن ينزل روح يعمل ايه بقى يقاتل عشان يصلي فوق الكعبة، مش ممكن يكون هذا الشيء عليها. قال: وكذا النفل بل يسن فيها، لكن طبعا اذا كان المقصد بداخل الكعبة ممكن يصلي فين؟ في حجر اسماعيل لو تمكن، او في الحجر اذا تمكن من ذلك، لكن بداخل الكعبة لو انه قصد داخل يعني داخل لا 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 يقدر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين صلاة الله وسلامه عليه. قال: وألحق النذر بالنفل، ألحق النذر بالنفل. قال ابن قدامة: فصل. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. هل هي مسألة متفق عليها؟ لا تصح الفريضة في الكعبة، نشوفه كده بيقول لك لا، ده وزن الشافعي وأبو حنيفة، دي مسألة مختلف فيها، لأن العلة اللي هو ذكرها مش كل الناس هتقبل هذه العلة، اللي بيقولها أنك مستدبر للكعبة فحيقيس يقول لك صحت بداخلها النافلة فلتصح الفريضة إلا إذا أعطيتنا أنت علة أخرى، هات علة ثانية غير هذه العلة. قال: جوزه الشافعي وأبو حنيفة لأنه مسجد، ولأنه محل صلاة فكان محلا للفرض كخارجها. يقول ولنا ابن قدام قول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر البيت، شطر البيت، والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، غير مستقبل لجهتها، يعني عايز يقول إنه اللي بيصلي فوق ظهر الكعبة وإن استقبل البعض منها مستدر للبعض الآخر. إنما بقي الإشكال في إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بداخلها، صلى الله عليه وسلم إذا صلى بداخلها يبقى هو مستقبل لبعضها مستدر للبعض الباقي، فالقياس نقول الواجب على المؤمن أن يستقبل الكعبة في الفريضة والنافلة إلا ما جاءت الأعذار فيها، إلا ما استثنته الشريعة. وهنا الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بداخلها النافلة، فليجوز الفريضة أيضا كالنافلة. قال ابن قدامة لا، النافلة مبناها على التخفيف والمسامحة، يعني النافلة يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد النافلة، وهنا الصلاة بداخل الكعبة صحت النافلة فلا نقول الفريضة مثلها، لكن أجمل من ذلك أن يقال أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فريضة بداخلها، بل إنه لما صلى النافلة ندم على أنه صلىها بداخلها صلى الله عليه وسلم، وخشي أن يحرج أمته صلوات الله وسلامه عليه. طيب هيقول لنا ابن قدامة تصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، جوه الكعبة وفوق ظهر الكعبة، لا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل صحت صلاته. فإن لم يكن، هنا دخل الأمر تاني، يقول لك اللي بيصلي جواها ده الباب مفتوح ولا مقفول، باب الكعبة مفتوح ولا مقفول، لكن لو انه صلى والباب مفتوح وصلى لأي جهة ما عدا الحتة اللي عند الباب الصلاة صحيحة، لكن لو انه صلى في تجاه الباب هو لا يصلي الكعبة، صلى الفضاء الخارجي، بهذا لا يصلي للكعبة. ده الكلام يقول ابن قدامة قال أصحابنا لا تصح صلاته يعني على هذه الحالة، والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، دون حيطانها. هذا جيد من ابن قدامة، لكن جابوا منين هذا الشيء؟ لك الواجب أنك تستقبل الكعبة، المكان بتاع الكعبة، مكان الكعبة، مش الحيطة كحيطة، ولكن المكان والهواء الذي فيها. يقول بدليل ما لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله، ما صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة يهدمها رجل الحبشي صويقتين من الحبشة لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فأخبرني في يوم من الأيام تهدم وأنها لا تبنى. إذا هدمت، طيب هدمت نصح تصلي إزاي؟ هتصليها هنا، قال رفعت الصلاة، ما قالش يبقى هيصلوا ولا ما يصلوش، هيصلوا ولكن هذا سيقهر الناس في هذا المكان، مش هتتبنى تاني إذا هدمت. يبقى على ذلك إذا لم تبنى والناس مطالبون بالصلاة وما فيش حيطان، هيصلوا لإيه؟ للجهة، لجهة الكعبة. يبقى على ذلك إذا اللي بنى عليه أنه حتى لو أن الباب كان مفتوحا وصلى هو بداخلها فصلاته إلى الشيء المسامت له من هواء الكعبة ومن جدار الكعبة. يقول النووي رحمه الله لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية، يعني نقول أنه الفرض التوجه إلى الكعبة، طب لو كان فوق جبل أبو قبيس، لو جبل أبي قبيس اللي هو عليه القصر بتاع الملك هناك الآن، هذا المكان جبل أبي قبيس اللي هيقف فوقه هيبقى وشه للهوى بتاع الكعبة، هنا هل الفرض اتجاه العين؟ إذا قال عين الكعبة يبقى هنا الصلاة لا تصح، إذا قال جهة الكعبة، جهة الكعبة يبقى هواء الكعبة اللي طالع لفوق. فلذلك يقول النووي رحمه الله لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف، لأنه يعد مستقبلا للكعبة، لأنه يعد مستقبلا للكعبة. يقول إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها، يعني لاحظ عند الحنابلة قال لك لو انه وقف على اخر الكعبة، على اخر حس انه كل الكعبة امامه، هو فوق السور بتاع الكعبة اخره وراء الهواء، فصلى يبقى هنا مستقبل الجميع، صلاته تصح. الان هو بيعكس هذه المسألة، بيديك عكسها انه لا تصح صلاته لو انه وقف وشه للهواء ورجليه على سور الكعبة ظهره لها، تصح صلاته في هذه الحالة؟ لا تصح عندنا، ما يقول اتفاقا، عكس ما اللي ذكره الحنابلة، وإن كان الحكم هو هو. طيب يقول لنا الإمام النووي والصلاة في مأوى الشياطين مكروهة بالاتفاق. في مأوى الشياطين هنا حيبقى القياس على إنه معاطن الإبل خلقت ما خلقت منه الشياطين، كذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، وقال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن رواية رواية مسلم اللي فيها شاهد لهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. هنا الغرض من الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم نام في مكان لغاية ما طلعت عليهم الشمس، طلعت عليهم الشمس ومعذورون في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن الله عز وجل أخذ به بنفسه، الله هو الذي أنامهم لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولكن برضو المكان ده مكان نمنا وضاعت مننا الصلاة، في شياطين كانت في هذا المكان بلاش نصلي بقى فيه، فانتقل من هذا المكان لمكان آخر صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يعني كان فيه الشيطان فنمتم فيه، كان هو صلى الله عليه وسلم نام بأمر الله سبحانه والمعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن قرين النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا بخير فقد أسلم، لكن حضر الناس بقى فيه الشياطين فانتقل منه. فقالوا إنه أي المكان اللي يظن فيه الشيطان، أي يظن فيه الشيطان؟ قال أماكن المعاصي، أماكن المعاصي يبقى يكره الإنسان إنه يصلي فيها. لذلك يقول لنا الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق. زي إيه؟ قال مثل مواضع الخمر، ما حبكش المكان اللي فيه خمور الإنسان يصلي فيه. طب لو فعل الإنسان وصلى والمكان اللي كان فيه كان مكانا طاهرا، فصح الصلاة، وهنا قد يأسم أنه صلى في هذا المكان ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك مواضع المكوس، مواضع المكوس يعني المكاسين اللي بيدبوا الناس ويحطوا على الناس الإتاوات والفرض على الناس بذلك، ونحوها من أماكن المعاصي والفواحش والكنائس والبيع والحشوش، كل هذه يقول تكره الصلاة فيها. ما أبطلش الصلاة، ما خلت الصلاة باطلة، ولقد تكره الصلاة فيها، يعني ما حبكش الإنسان ينقي المكان هذا ليصلي فيه إلا إذا كان مضطرا لذلك. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.